وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بالخير نحييكم ونجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي في هذه الحلقة إخوتي في الله نسعد وإياكم بصحبة صاحب الفضيلة معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء سابقا والذي سيصحبنا مجيبا عن أسئلتكم واستفتاءاتكم نسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة ويبارك في علمه وعمله وولده وباسمكم جميعا نرحب به حياكم الله مع الشيخ
الله يحييك ورحب بك ورحب بي المشاهدين الكرام وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياهم لخيري الدنيا والآخرة وأن يرزقنا وإياهم علما نافعا وعملا صالحا وعقيدة صافية ونية خالصة
اللهم أمين بارك الله فيكم يا شيخ نرحب بكم أيها الإخوة أيها الأخوات ولمن أراد طرح سؤاله واستفتائه فالأرقام تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك لمن هو خارجها وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر وكذلك منتدى الجواب الكافي وصفحة الجواب الكافي على الفيسبوك على بركة الله تعالى نأخذ أول متصلة معنا الأخت أم عمر من الكويت تفضل يا أم عمر
السلام عليكم ورحمة الله
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي يا أختي
بارك الله فيكم عندي ثلاثة أسئلة السؤال الأول شيخ نحسن الله إليكم وصل الله أن يبارك في علمكم وعملكم بالنسبة للجبيرة إذا كان جزء منها زائد عن قدر الحاجة في حالة القفل الواجب والوضوء فهل يتيمم عن هذا الجزء الزائد عن قدر الحاجة أم يكتفي بالمسح فقط السؤال الثاني نحسن الله إليكم أوبر الفيتامينات والحديد هل تؤثر على الصوم؟ السؤال الثالث أحسن الله إليكم ما الفرق بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي؟ وجزاكم الله خير
بارك الله فيك يا أختي شكرا جزيلا لك مع متصل مع أم صالح تفضلي يا أم صالح
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندكم سؤال أحسن الله يكون شيخ سعد. أسأل الله يجعلنا وإياكم رمضان.
آمين.
وشيخ بسأل أني كيف أستقبل الشيخ عشان أبغى في رمضان وكيف أنا شيخ ما لي يسوي وكيف على أنا شيخ تهيئ لرمضان.
مو واضح صوتك يا أم صالح الله يبارك فيك.
أو كيف راح يشيخ تهيئ يعني زي هالشهر المبارك هالشهر رمضان كيف راح يعني يكون تهيئ وكيف راح يعني أعمل سبحان الله فيه من الطاعات كذا.
طيب تسمعين إن شاء الله سنتحدث في ذلك إن شاء الله تعالى شكرا لك معي متصل أم عبد الله تفضلي
ألو
تفضلي يا أم عبد الله
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله
لو سمحت عندي سؤال ما حكم الصيام في حال وجود بالون المعدة
نعم طيب
في سؤال ثاني لو سمحت
تفضلي يا أختي
أبغى طريقة زكاة الذهب
زكاة الذهب؟
اي نعم
معد تجارة أو معد استخدام؟ وش وضع
لا للاستخدام
طيب شكرا لك يا أختي أم البراء معي تفضلي يا أم البراء تفضلي يا أختي معنا أم البراء
نعم السلام عليكم
تفضلي يا أختي بارك الله فيك عليكم السلام ورحمة الله
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله تفضلي يا أختي
نعم السؤال يا فضيلة الشيخ
وهو
عندي مبلغ من المال
نعم
هو الأيتام ورثوا عن أبيه نصف
يا أختي الكريمة المبلغ
المال نصف
عندك مبلغ من المال
الأيتام ورثوه عن أبيه
نعم
نصف المال هذا أنا شغلته يستثمره لأنفق على عيالي منه
نعم
والمدخل الثاني يعني أصرف منا عليهم في مأكل ملبس.
نعم
نعم.
السؤال
وهذا المال في زكاة؟
نعم. طيب تسمعين إجابة يا أختي الكريمة. سؤال آخر.
شكرا
لك. سليم من الجزائر تفضل.
ألو.
تفضل يا سليم.
سامع كرادي السؤال. أنا عندي من محامي مطعم.
نعم.
ونريد نعرف أنواع الاختلاط.
صوتك ما واضح أستاذ سليم.
بين
تسمعنا من سماعة الهاتف.
أكل لا نريد.
أخفض صوت التلفزيون عندك.
في المطاعم في الجزائر.
واضح شيء؟
نعم هذا.
ما واضح صوتك يا أستاذ.
كل عنده مطعم في الجزائر.
عندك مطعم في الجزائر.
نعم.
أيوة. وماذا بعد؟
ونريد نعرف. يجوز ممكن شخص مع مرأة ليس عندهم عقد الزواج، ممكن أخته وزوجته ما أدري أنا نعرف.
طيب.
هذا ممكن يدخل عندي ونريد.
نعم واضح الصورة أستاذ سليم، شكرا جزيلا لك. تسمع إجابة الضيف الكريم أبو صالح معنا تفضل. أبو صالح تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله مشايخ.
الله يحييك ويبارك فيك.
شيخ سعد أحسن الله إليكم، إذا دفع المشتري عربونا لشراء عقار وتعثرت عملية البيع، فما هو مصير العربون حيث نرى أن كثيرا من المكاتب يستولي على العربون بحجة أن العربون دفع له، أعني لصاحب المكتب، أفيدونا أفادكم الله.
طيب بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك وشكرا لكل الأخوة والأخوات. وأعود لكم معالي الشيخ دكتور سعد. نحن على مشاري في هذا الشهر الكريم، شهر رمضان، وهذا الشهر تتشوق إليه أنفس المسلمين في أن يعيشوا أيامه ولحظات المباركة وأن يعمروه بطاعة الله عز وجل فيما افترض الله عز وجل عليهم من صيام وأنواع القربات. هذا الشهر يستغله المؤمنون بالله عز وجل والطائعون له بأنواع من القرب، ويعمرون أوقاته ولياليه بطاعة الله عز وجل. هناك من الناس من يستعد لهذا الشهر، للأسف استعداد السيء في صرف الناس عن طاعة الله عز وجل، في إشغال أوقاتهم، في إذهاب هيبة هذا الشهر الكريم من نفوسهم عبر ما يضخ فيه، عبر وسائل الإعلام من مسلسلات وبرامج إن لم تكن محرمة فهي شاغلة لأوقات هذا الشهر الكريم الثمينة. تعليقكم على الشيخ على من يساهم في مثل هذه الأشياء ومن يستسلم لها ويتلقاها من المسلمين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنريد أن يكون رمضان منطلقا لحياة جديدة في حياة الأمة.
الله أكبر.
الأمة تمر بأمور كبيرة ومضائق شديدة ومحنة متعددة، ونريد أن نقلب حال الأمة لتستشعر قوتها ومنعتها في الدنيا، ويكون سببا من أسباب رفع منزلتها في الآخرة. ولذلك لا نريد من شهر رمضان أن يحسن الناس فيه فقط، نريد منهم أن يجعلوا شهر رمضان منطلقا لإحسان العمل. ولذلك قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أي تبقى صفة التقوى عندكم في جميع أيامكم وفي مستقبل حياتكم. ولا شك أن من حصل التقوى فاز في الدنيا والآخرة. قال تعالى: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وقال جل وعلا فيما يتعلق بأمور الدنيا والعاقبة للمتقين، وقال من يتق الله يجعل له من أمره يسرا، قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن ثم نحن نريد أن تعود الأمة في رمضان ليكون منطلقا للارتباط برب العزة والجلال وتعلق القلوب به سبحانه. وسبيل ذلك بطرق متعددة، يمكن أن نذكر منها 5 طرق تعد من أشهر الطرق. أول ذلك ملء القلوب بإجلال الله عز وجل، وربط هذه القلوب بالله خوفا ورجاء ومحبة وإنابة، فإنه متى صلحت القلوب صلحت الأبدان صلحت الأعمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. ومن ثم نريد أن نجعل رمضان منطلقا لتصفية القلوب لتكون مع الله، بحيث تستشعر قدرة الله وأن جميع القوى ما هي إلا محل لاستجابة أوامر الله عز وجل، الذي إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وكذلك نستشعر أن أزمة الأمور بيد الله، وأنه هو الرزاق، وأنه لا راد لما أعطى ولا معطي لما منع، يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. كذلك الطريقة الثانية والوسيلة الثانية الارتباط بذكر الله بألسنتنا، وأعظم ذلك الإكثار من الارتباط بكتاب الله عز وجل، قراءة ليلا ونهارا، تفكرا في معاني، حتى والإنسان في ذهابه أو إيابه يقرأ ولو قصار السور التي يحفظها. ما بليت الأمة ولا لحقتها المصائب إلا بسبب قطع صلتها بالله جل وعلا، وبالتالي نحتاج إلى إعادة ذكر الله عز وجل في الأمة. متى أكثرت الأمة من ذكر الله ذكرها الله، فاذكروني أذكركم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأعظم هذا كتاب الله القرآن، نعيد قراءته، نتدبره، نتفكر فيه، نطبق على حياتنا، نرد نزاعاتنا واختلافاتنا إلى القرآن. فإننا متى عدنا إلى كتاب الله عز وجل صلحت أحوالنا. الله أكبر. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لما كمل إنزال القرآن كمل الدين فكملت النعمة وتمت الخيرات. ولذلك وعد الله عز وجل من تمسك بهذا الكتاب بخيري الدنيا والآخرة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وأما الثالث فالارتباط بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ الدروس والعبر من هذه السنة، بحيث تكون منطلقا لحياتنا. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم؟ نفعل كفعله. ومن أولى ما يدلنا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم هم علماء الشريعة، الأئمة الفقهاء، من يرضى في دينه فيؤخذ منهم العلم وتؤخذ منهم الفتوى وتؤخذ منهم المسألة الشرعية ويعاد إليهم فيما يتعلق بأحكام الشريعة، لأن هؤلاء العلماء قد رفع الله منزلتهم، فكل من حاول إنقاص منزلتهم فهو مناقض لمقصد الله ولمقصد الشريعة المباركة. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال آمرا المؤمنين بالرجوع إليهم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأما الأمر الرابع فأن نصلح ما استطعنا من مجتمعاتنا بحيث نوجد البيئة الصالحة في مجتمعاتنا، نقطع صحبة الفاسدين ونربط بين الناس صحبة الصالحين. ومن أولى ذلك قراباتنا، فإن للقرابة حقا علينا، ومن أولاهم أبناؤنا، فنحسن تربيتهم ونعيدهم إلى شريعة رب العزة والجلال، ونجعلهم يقومون بالشرائع والشعائر حتى يكونوا بذلك لبنات صالحة يسعدونهم دنيا وآخرة ويسعدون غيرهم. وكذلك الأمر الخامس قطع المواد الفاسدة أن تصل إلى النفوس. ومن أعظم ما يفسد النفوس ما يدخل إليها من الجوارح، من أعظمها العين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من صرف نظره عما لا يحل له أبدله الله حلاوة يجدها في قلبه إلى قيام الساعة، كما رواه الحاكم بإسناد جيد.
الله أكبر.
وهكذا قطع المال الحرام، لأن المال الحرام يفسد التصور ويفسد المعتقد ويجعل الإنسان لا يعرف حقائق الأمور. وهكذا أيضا ينزه الإنسان سمعه من السماع المحرم، من أمثلة ذلك سماع الكذب والتزوير، خصوصا في بعض وسائل الإعلام في أخبار أو في غيرها، لأن سماع الكذب من أسباب الفتن ومن أسباب زيغ القلب. وهكذا يصون سمعه عن الأصوات معازف الشيطان، لأنها تجرح القلب وتؤثر فيه. وهكذا يصون سمعه عن الاستماع للشبهات التي يلقيها الشياطين وأشباه الشياطين ممن لا يوثق بهم. إذا أردت أن تأخذ المعلومة الطبية رجعت إلى من تثق به في الطب، فهكذا إذا أردت أن تأخذ ما يتعلق بدين رب العزة والجلال فارجع إلى علماء الشريعة الموثوق بهم في دينهم وعقلهم وعلمهم.
الله أكبر.
إذن هذه هي الوسيلة التي يمكن أن نصلح بها أحوال الأمة. شهر رمضان ليس شهرا للهو ولا شهرا للخمول ولا شهرا لتلبية حوائج أو رغبات النفس في المطاعم، لا، شهر رمضان شهر تربية النفوس، شهر التقوى، شهر كتاب الله عز وجل، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ومن ثم نحرص على أن نقلب حياتنا في رمضان إلى أن تكون كلها طاعة. فالصيام نطيع الله به، والإفطار نطيع الله به، والسحور نطيع الله به، والنوم نطيع الله به، وقراءة القرآن نطيع الله بها، وتربية من حولنا نطيع الله به، وذهابنا وإيابنا وجلوسنا وسائر أفعالنا نجعلها وسائل لطاعة الله فتكون طاعة لرب العزة والجلال. لا أريد من المسلم أن يكون طائعا لله في رمضان في ساعة أو ساعة أو عشر، نريد جميع اليوم يكون كله عبادة لرب العزة والجلال. والأمر سهل، حياتك التي تعيشها اقلبها بنية صادقة صالحة لتكون طاعة أو وسيلة لطاعة، ومن ثم تؤجر الأجور العظيمة على ذلك. وما أسهله على من سهلها الله عليه. ومن ثم الأمة تحتاج إلى سنوات قليلة بل إلى شهور قليلة متى عادت إلى الله.
الله أكبر.
ولذلك ينبغي بنا أن نهيئ أنفسنا لشهر رمضان بأربعة أشياء. أولها ترتيب الأوقات.
نعم.
نجعل لكل عمل من الأعمال الصالحة وقتا. الثاني تعلم أحكام الصيام. والثالث تقدمة التوبة الصادقة قبل رمضان حتى تقدم على رمضان بقلب صافي، وبالتالي تأخذ المواد الطيبة. والرابع احتساب الأجر، التعود على احتساب الأجر خصوصا في الصيام.
نعم.
كما قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا
واحتسابا،
واحتسابا إيمانا تصديقا بوعد الله واحتسابا للأجر،
الله
غفر له ما تقدم من ذنبه.
نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم معالي الشيخ على هذا البيان والإيضاح. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا هذا الشهر الكريم ونحن بخير والأمة بخير. شكر الله لكم، استأذنكم في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده لمتابعة هذه الحلقة. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا الكريم معالي الشيخ سعادة الشاثر، حياكم الله معالي الشيخ.
الله يحييك، أهلا وسهلا.
الأخت أم عمر من الكويت تسأل عن الجبيرة، إذا كان جزء منها زائد عن قدر الحاجة فهل يمسح عليها أو لابد أن يتيمم الإنسان لها؟
الزائد عن مقدار الحاجة في الجبيرة على نوعين، زائد من أجل أن تستمسك الجبيرة، لأن الجبيرة تحتاج إلى مدها لي من أجل أن تستمسك، فمثل هذا جائز ويجوز المسح عليه. والصواب من قول أهل العلم أنه لا يجب التيمم من أجله لعدم ثبوت الحديث الوارد في ذلك. النوع الثاني ما زاد من الجبيرة فوق محل الجرح أو الكسر مما لا تحتاج الجبيرة إلى بقائه، فهذا يلزم إزالته إلا إذا كانت إزالته ستؤثر على بقية الجبيرة.
نعم بارك الله فيكم معالي الشيخ. تسأل الأخت الكريمة عن إبر الفيتامين والحديد، هل تؤثر على الصيام؟
نعم، هذه الأبر مؤثرة على الصيام لأنها مغذية للبدن، فهي بمثابة الأكل والشرب، والشارع يتطلع إلى أن يبقى بدن الصائم ساكناً لا يدخله شيء. نعم
بارك الله فيكم. تسأل كذلك الأخت الكريمة عن الفرق بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي.
نعم، الكفر الاعتقادي هو المتعلق بالأمور الاعتقادية القلبية، والكفر العملي متعلق بأمور عملية. ومن الكفر الاعتقادي ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر، ومن الكفر العملي ما هو أكبر ومنها ما هو أصغر. و بالتالي هذا تقسيم اصطلاحي من أجل بيان أن الكفر ليس مقتصرا على اعتقادات القلوب، بل قد يؤدي الإنسان أفعالا يكفر بها.
نعم بارك الله فيكم. أم صالح سألت عن استغلال شهر رمضان وقد أجبتم إجابة في أول الحلقة، أتت على ما تسألت عنه الأخت الكريمة. هذا سؤال عبد الله، تسأل عن حكم الصيام في حال تسأل عن حكم الصيام. في سؤالها الثاني تسأل عن طريقة زكاة الذهب المستخدم كما ذكرت.
نعم، الذهب المستعمل لللبس والعارية بالنسبة للنساء هل تجب زكاته أو لا تجب؟ هذا من مواطن الخلاف بين الفقهاء. جمهور الفقهاء يقولون لا تجب الزكاة، ويستدلون على ذلك بعدد من الأدلة، منها ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في الحلي زكاة. لكن هذا الحديث ضعيف الإسناد، هو من رواية راوي يقال له عافية بن أيوب متكلم فيه. ويستدلون على ذلك أيضا بقياس الذهب على سائر ما يعد للقنية من مثل اللباس ومن مثل المسكن والمركب، ويستدلون على ذلك بوروده عن جماعة من الصحابة يرون عدم وجوب الزكاة في الذهب المستعمل. ولكن الصحابة مختلفون، وبالتالي لا يصح أن يستدل بقول بعضهم على قول بعضهم الآخر. وهناك قول آخر بأن الزكاة تجب في الحلي، وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة، واستدل على ذلك بعدد من الأدلة، أولها عموم النصوص الواردة بإيجاب الزكاة في الذهب، كما في قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم الآية. ويستدلون على ذلك أيضا بالأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه بعض النساء عليهن شيء من الحلي فأنكر، فسألهن هل تؤدين زكاة هذا؟ فقالت لا، فأيسرك أن يسورك الله بهما سوار من نار. ويستدلون عليه أيضا بعدد من الأخبار والأحاديث الواردة في إيجاب الزكاة في الذهب. ولذلك فإن القول بإيجاب الزكاة في الذهب عندي أرجح من القول الأول. وبالتالي إذا كان عند المرأة ذهب تعده لللبس، فإن كان أقل من النصاب وهو مقدار 90 جراما فلا زكاة فيه، وإن كان ما لديها من الذهب أكثر من هذا المقدار فيجب عليها أن تؤدي زكاته بإخراج 2.5% منه، وبإمكانها أن تعرف قيمته في عند الصاغة، وبالتالي تخرج منه ربع العشر، تقسم قيمته على 40، فالناتج هو الواجب من الزكاة.
بارك الله فيكم معاشر. في سؤاله الأول تسأل عن حكم الصيام لمن وضع بالونا في المعدة.
نعم، هذا البالون لا يدخل في الجوف أثناء الصيام، وإنما يكون قد دخل قبل ذلك، ومن ثم لا يؤثر على صيام الصائم.
بارك الله فيكم. أبو زياد بعث برسالة يقول من ترك العمرة خوفا من فيروس كورونا وقد سبق له العمرة، هل يؤجر على ذلك مع الشيخ؟
من فضل الله عز وجل على الأمة أن نوع الأعمال الصالحة التي يتمكنون من أدائها. وإذا وجد إنسان قد اعتمر وكان عنده رغبة في عمرة وقال أنا إما أن أصرف مبالغ العمرة فيها أو أصرفه في الصدقة على الفقراء، فنقول إن استطعت أن تجمع بالاثنين فهو أفضل وأحسن، وإلا فإن الصدقة على الفقير خصوصا من ذوي القرابة أعظم أجرا وأكثر ثوابا. وبعض الناس قد يترك العمرة لئلا يضيق على الآخرين، ولئلا يكون سببا من أسباب ازدحام الناس خصوصا في مثل هذه الأوقات التي يشهد فيها الحرم التوسعة التي شملت كثيرا من أطرافه. فنقول في مثل هذا أن من ترك العمرة بهذه النية فإنه مأجور، ونرجو أن يكون له أجر العمرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يؤديه صحيحا مقيما. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك العمل الصالح رحمة بالآخرين، فقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف من الصلاة إذا سمع صوت الصبي يبكي رحمة بأمه. فهذا في خفف الصلاة مع أن وترك طاعة من الطاعات من أجل
مراعاة فؤاد هذه المرأة. فالمقصود أن من ترك العمرة بهذه النية وتصدق بنفقاتها في سبل الخيرات أنه يرجى له الحصول على أجر العمرة كاملة والحصول على أجر ثواب صدقته بإذن الله عز وجل.
بارك الله فيكم على الشيخ. في سؤال أم البراء تقول: لدي مبلغ من المال لأيتام وشغلت نصفه والنصف الثاني أصرف منه في مأكلهم وملبسهم، هل تجب عليه الزكاة؟
نعم، هذا المال تجب فيه الزكاة، فإذا تم الحول نظرت إلى النقد الذي بقي سنة فتزكيه، وهكذا تنظر إلى السلع المعدة للبيع فتزكيها، وهكذا إذا كان لهم ديون على الآخرين غير المعسرين ولا المماطلين فإنها تؤدي زكاة ذلك المال منها.
نعم، بارك الله فيكم على الشيخ. سليم من الجزائر يمتلك مطعم ويقول: يرتاد هذا المطعم رجال ونساء، لا أعرف يعني صلة القرابة بينهم، فهل يعني دخولهم علي في هذا المطعم أكتسب إثم من دخل مع أو خلى بامرأة لا تحل له؟
هذا ليس من مسؤولية صاحب المطعم ولا يدخل في ذمته، وإنما من مسؤوليته ألا يكون هناك منكر ظاهر أثناء وجودهم في مكانه. فإذا كان هناك منكر ظاهر يستطيع إزالته، وجب عليه أن يزيله أو اعتذر من الداخلين بسبب ما لديهم من المعصية.
بارك الله فيكم. أبو صالح إذا يقول: إذا دفع المشتري عربونا لإتمام عملية شراء ثم تعثر هذا الشراء لسبب أو لآخر، فما مصير هذا العربون، خاصة أن بعض العقاريين يعتذر عن إرجاعه؟
هذا له ثلاث مسائل. المسألة الأولى أن يكون إبطال البيع وعدم إتمام إجراءاته من قبل المشتري، ففي هذه الحال يتملك من قبل البائع من قبل المشتري، ففي هذه الحال يتملك البائع العربون ولا حرج عليه في ذلك، لأن إبطال العقد كان من قبل المشتري. الحالة الثانية: إذا كان إبطال العقد وعدم إتمامه ناشئا من البائع، ففي هذه الحال لا يستحق البائع شيئا من العربون، ويجب عليه إعادة مبلغ العربون كاملا. يبقى المسألة الثالثة فيما يتعلق بأهل السمسرة والسعي، هل لهم شيء من القيمة أو الثمن أو العربون في هذه المدة؟ والجواب أنهم يرجع في ذلك إلى أعراف الناس، إلى أعراف الناس، فما استعمله الناس في أعرافهم أخذوا به، لأن المعروف عرفة كالمشروط شرعا.
نعم، بارك. أصل هذا العربون فضيل الشيخ، أصل مشروعيته هل ورد في السنة؟
يعني العربون ورد في حديث بالنهي عنه لكنه ضعيف الإسناد.
نعم،
وعندنا أدلة عامة في الشريعة تدل على أن الأصل في العقود هو وجوبها، والأصل في الشروط هو وجوب التزامها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ولا شك أن البائع قد يفوت عليه بعض مقصوده بتأخيره للبيع وتفويت من يكون عنده بسبب ذلك، فالمقصود أن مثل هذا له أصل. نعم، وهو متوافق مع مقاصد الشريعة وأحكامها. والقول بصحة العربون هو مذهب الإمام أحمد، قد خالفه الجمهور، لكن مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة أرجح من مذهب الجمهور.
نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. عارف يقول: هل معنى قولنا أستغفر الله أن نطلب من الله سبحانه وتعالى المغفرة وأن يسامحنا ويمحو ذنوبنا؟
نعم، الأصل في الاستغفار أن يكون المراد به طلب تغطية الذنوب بحيث لا تعود آثارها على المكلف، ولذلك قال: المغفر يضعه المقاتل على نفسه من أجل أن يستر بدنه فلا يصيبه شيء من سلاح العدو، فهكذا يراد بالاستغفار.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. الأخت كذلك يسأل الأخ عارف عن مواضع السجود للسهو، وإذا أشكل على الإنسان هذا الموضع هل هو قبل السلام أو بعده متى يسجد؟
الصواب من أقوال أهل العلم أن سجود السهو الأصل فيه أن يكون قبل السلام.
نعم.
الأصل أن يكون قبل السلام، ويستثنى من ذلك ثلاثة مواطن. الموطن الأول من سلم في أثناء صلاته، صلى ركعتين صلاة العصر فتنبه، صلى ركعتين فسلم فتنبه فأكمل الصلاة، في هذه الحال يكمل الركعتين الباقيتين ويسجد للسهو بعد السلام كما في حديث أبي هريرة في سياق حديث ذي اليدين. الحال الثاني إذا تردد الإنسان بين حالين وعمل بغالب ظنه، فإنه في هذه الحال يسجد بعد السلام كما ورد في حديث ابن مسعود من سهى في صلاته فلم يدري فليعمل بغالب ظنه وليسلم ثم ليسجد، وهذا الحديث بمعناه في الصحيح. والحال الثالث من نسي سجود السهو قبل السلام، فإنه في هذه الحال يسجد للسهو بعد السلام. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة محل سجود السهو.
نعم، بارك الله فيكم على الشيخ. هذا حسن يقول امرأة لم تصم رمضان لظروف الحمل والإرضاع ثم دخل عليها رمضان آخر، ماذا يجب عليها وما الكفارة؟
يعني إذا كان عذرها مستمرا فإنها تصوم رمضان الآتي، وإذا جاء بعد رمضان تصوم ما يتعلق برمضان السابق.
نعم.
ولا يلزمها كفارة أخرى من أجل تأخير الصيام لما بعد رمضان، فإن كانت حاملا أو مرضعا خافتا على ولديهما فإنهما يلزمهما إطعام ويلزمهما صيام قضاء.
نعم، بارك الله فيكم على الشيخ. أستأذنك معي الأخت أو الأخ سليم من الجزائر، تفضل. الأخت سليمة من الجزائر تفضلي.
نعم
تفضلي يا سليمة. عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي ثلاث
أسئلة. تفضلي يا أختي.
ما حكم قراءة أحكام التجويد عند المبتدعة؟
ما حكم قراءة أحكام
التجويد
عند
المبتدع؟
نعم.
وهل يرد الدعاء القدر؟ وسأل هل أراكبة الظهر تصلى يوم الجمعة؟
السؤال الثاني يا أختي،
هل يرد الدعاء القدر؟
هل راكبة الظهر؟
أيوة السؤال،
هل راكبة الظهر تصلى يوم الجمعة؟
راتبة الظهر تصلى الجمعة. سؤال ثالث، في سؤال آخر يا أختي سليمة؟ شكرا. أحمد معي، تفضل. أحمد معنا،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أبو ياسر معك، كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييك ويبارك فيك.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله، أهلا وسهلا.
بالنسبة لصلاة التهجد بالليل، صليت ركعتين الوتر الشفع ووترت بعد الركوع الثاني ناسيا،
قنت
بعد الركوع الثاني الشفع.
نعم.
ثم سجدت الشفع ثم أوترت بركعة بدون دعاء، ما حكم هذا؟
طيب
السؤال الثاني، طال عمرك.
أيوة.
أنا عندي سكر، سكري عالي جدا،
شفاك
والأفضل لي الصيام أو الفطر، وإذا كان والدكتور أمرني أن لا أصوم، وما مقدار كفارة بالضبط؟ يعني هل هي ربع صاع ولا كيلو ولا كيلو ربع؟ أبغى بالضبط الله يجزاه خير.
طيب شفاك
الله ولكم جميعا،
بارك الله فيك، شفاك الله أستاذ أحمد ومرضى المسلمين. شكرا. فاصل إعلاني قصير، نعود بعده لمتابعة هذه الحلقة، نسعد ببقائكم فابقوا معنا. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات. ونأخذ الأخ الكريم أو الأخت الكريمة أم عبد الله في اتصال. تفضلي يا أم عبد الله. أم عبد الله تفضلي معنا أنت. تفضلي يا أختي بارك الله فيك. يا أم عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل بسؤالك.
لك نفسي عندي سؤال خاصة لا أقول عنها. ممكن تكون
المشكلة؟ ممكن تفضلي السؤال. تفضل يا أم عبد الله. أم عبد الله
اللي بعده اللي بعده.
خولة تفضلي. يا خولة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أختي.
هل يجوز لبس القصير أو البنطلون إلى عمل نعاس للبنات؟
طيب شكرا جزيلا لك. وأعود لكم معالي الشيخ. وسؤال الأخ أو الأخت الكريمة مريم الجهني تسأل عن صلاة الاستشراق، هل هي صلاة الضحى؟
صلاة الإشراق هي صلاة الضحى في أول وقتها. نعم. إذا صليت الضحى في أول الوقت كانت صلاة إشراق. نعم.
هل ورد يعني تخصيصها بهذا الاسم؟
في ورد في سورة صاد.
نعم بارك الله فيكم. الأخ فهد العوض يقول امرأة تريد أن تحج، تريد أن تنيب عن والدها المتوفى أحدا يحج عنه من مالها علما أنها لم تحج هي.
يجوز لها ذلك ولا حرج عليها. يشترط في النائب أن يكون قد حج عن نفسه.
نعم.
ولا يشترط في دافع مال أجرة نيابة الحج أن يكون قد حج.
نعم.
والذي نوصي به أختنا أن تبادر إلى الحج وأن لا تسوف فيه، خصوصا وأنها على ما يفهم من السؤال مقتدرة على نفقات الحج.
بارك الله فيكم على الشيخ. سليمة من الجزائر تسأل حكم قراءة أحكام التجويد عند المبتدعة.
الأصل أن المؤمن يحرص على أن يستفيد استفادة كاملة من معلمه، فالمعلم صاحب المعتقد الصافي يستفاد منه في سمته وهديه وفي معتقده وفي تعليقه على الملحوظات التي قد يشاهدها على من يدرس عليه. بخلاف المبتدع فإنه قد يكون عنده شيء من البدع يفعلها أثناء وجود المتعلم فتعلق بقلبه من حيث لا يشعر، وهكذا. ولذلك فالوصية أن الأولى الدراسة على أصحاب المعتقد الصافي واجتناب البدع وأهل البدع.
بارك الله فيكم. في سؤالها الثاني عن تقول هل يرد الدعاء، هل يرد القدر الدعاء؟
الآن إذا كان عندنا رجل لم يرزق بولد وهو لم يتزوج، هل يمكن يأتيه ولد؟
نعم.
لا يأتيه ولد. إذن قدر الله في حقه لا يأتيه ولد. طيب هل نقول إذا تزوج فإن الزواج يرد القدر؟ لا، نقول الزواج من القدر، سبب من أسباب وجود الولد. هكذا الدعاء من القدر، وبالتالي لا توجد معارضة بين الدعاء والقدر، بل هو الدعاء سبب من الأسباب، كما أن الأكل سبب للشبع، ولا يقول أحد إن الأكل يرد القدر. فهكذا الدعاء سبب، كما أن الأكل سبب للشبع والزواج سبب للولد، وهكذا بقية الأمور.
نعم بارك الله فيكم الشيخ. تسأل عن راتبة الظهر هل تصلي يوم الجمعة؟
نعم، الصواب أن صلاة الجمعة فرض مستقل وليست بدلا عن صلاة الظهر، وبالتالي لا يوجد سنة راتبة قبل صلاة الجمعة. أما بعد الجمعة فالأظهر من أقوال أهل العلم أنه يشرع أن تؤدى 6 ركعات، تؤدى ب4 ركعات في المسجد وب2 ركعات في البيت، وإن اقتصر على إحداهما فلا بأس.
المجموع 6 ركعات.
6 ركعات كل ركعتين بتسليم.
نعم أحسن الله إليكم يا شيخ. هذا سؤال من الأخ الكريم أحمد يقول بأنه صلى التهجد وحين صلى 2 ركعات في الشفع قام ودعا دعاء القنوت ثم سجد للسهو أو سلم وأوتر بركعة ولم يدعو بهذه الركعة.
نعم، الصواب أن من مواطن الدعاء في الصلاة وقت الرفع من الركوع، فإذا رفعت من الركوع فهذا موطن للدعاء، لكن لا ترفع يديك فيه إلا إذا كنت في الوتر.
نعم.
ومن ثم فصلاته صحيحة ولا حرج عليه في ذلك، ولكن يلاحظ فيما يأتي أنه إذا أراد أن يدعو بعد في الركعة الثانية من الشفع أن يدعو بدون رفع اليدين.
بارك الله. وهل يتعارض كأنه يعني ترك الرفع ترك دعاء الوتر يعني استعاضة بما تم قبل ذلك؟
نعم. القنوت ليس واجبا في صلاة الوتر.
نعم.
بالتالي من صلى صلاة الوتر بدون قنوت فلا حرج عليه في ذلك.
ولو كرره مثلا؟
كيف كرر؟
يعني لو مثل لا بأس، خشية من التكرار فتركه في
هذا الوتر. ليس تكرارا.
نعم.
الدعاء هناك مشروع وله حكمه، والدعاء الثاني في وقت صلاة الوتر بعد الرفع من الركوع أيضا مشروع. ولا تعارض بينهما، كل واحد عبادة مستقلة.
بارك الله فيكم. يسأل بأن الطبيب أوصاه وهو عنده سكر عالي كما ذكر شفاء الله عز وجل، أوصاه ألا يصوم، يقول في حال عدم الصيام ما مقدار الكفارة بالضبط؟
من كان كذلك فإنه ينتقي من الأيام ما لا يؤثر صومه على بدنه.
نعم.
فيؤجل الصوم ويقضيه في وقت الشتاء. نعم. عندما يقصر النهار ويبرد الجو، وبالتالي لا يتأثر مرضه بصومه.
نعم.
فإن كان يمكنه ذلك لزمه هذا، وإن كان لا يمكنه أطعم عن كل يوم مسكينا.
نعم.
ومقدار الإطعام على الصحيح نصف صاع.
نعم.
نصف صاع. نعم.
نعم. بارك الله فيكم معالي الشيخ. نكون بهذا قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشافعي عضو هيئة كبار العلماء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه عنا خير الجزاء وأن يبارك في علمه وعمله وولده، وشكر الله لكم معالي الشيخ ما تفضلتم بطرحه، وحتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى. نستودعكم الله ونستودع الأخوة والأخوات. شكر الله لكم معالي
الشيخ. حياك الله، وأسأل الله عز وجل لك التوفيق على حسن تقديمك، كما أسأل الله جل وعلا لإخواني من فريق العمل التوفيق لكل خير، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل شهر رمضان سبب خير على الأمة، وأن يكون منطلقا للطاعات وسببا من أسباب رجوع الأمة إلى ربها جل وعلا، وأن يكون محلا لحقن الدماء وتآلف القلوب واجتماع الكلمة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. شكر الله لكم، شكرا لكم متابعي هذه الحلقة. لكم تحية الزميل المخرج هذه الحلقة أشرف السيسي، تحية الزميل بدر المفرح مترجم لغة الإشارة، ولكم تحيتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.